بسم الله الرحمن الرحيم. بينات تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين، وبعد، إنها ليست دمعة واحدة، إنه الحب حين يفيض والقلب حين يصدر. إنها ليست دمعة، إنها دمعات وفاء ومضات سناء. إنها دعوة إلى تجديد الحب مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنها حادية إلى التعظيم للسنة، وداعية إلى التوقير لنبي الأمة صلى الله عليه وسلم. إنها حلقة في منظومة المدارسة والتدريس مع السنة وقائدها. وإنه الحب ليس كلمات تقال وحسب، ولا قصائد تنشد فقط، ولا موالد يبتهج بها، أو ليالي تحيا ولا غير، ولكنه الحب في القلب، والعمل لأجله والبذل على الدوام.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
إنه اتباع للمحبوب وسير على طريقه وتعظيم له، والموت على ما مات عليه. هذا أمل المحبين وعمله، وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والسلف الأوائل. فأين نحن؟ دمعة وفاء. خطبة للشيخ
الحمد لله
صالح بن عبد الرحمن.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أيها المسلمون، كان الحديث في جمعة ماضية عن وجوب محبة النبي الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وتسليماته عليه، وأنها من أصول الإيمان وبيان المحبة الصادقة له. واليوم تسمعون رعاكم الله بعضاً من الآيات البينات والمعجزات الظاهرات التي أيد الله سبحانه بها رسوله محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلم أهل الإسلام بهذه الآيات الخارقات مما يزيدهم إيماناً وتسليماً وحبًّا لنبيهم وتعظيمًا. ولقد ذكر أهل العلم أن دلائل نبوته وبراهين رسالته تبلغ ألفاً. وتأمل هذا الوحي المبارك والقرآن العظيم الذي أنزل عليه وتحدى الله العرب أن يعارضوه، فقد اشتمل على البلاغة والفصاحة، وتضمن من المغيبات والعجائب الباهرات ما أدهش العرب وأعجزهم عن معارضته أو الإتيان بمثله أو بعض سوره. ولهذا جاء في الجامع الصحيح للبخاري والجامع الصحيح للإمام مسلم عليهما رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. أيها المؤمنون بالله تعالى وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، مما أعطى الله رسوله من الآيات البينات إسراء الله به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، حيث جمع الله له الأنبياء فصلى بهم إماما. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، ومن بيت المقدس عرج به إلى السماوات العلى، وهناك رأى من آيات ربه الكبرى، رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، وصعد به إلى سدرة المنتهى، وجاوز السبع الطباق، وكلمه الرحمن عز وجل وقربه وأدناه، أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى، أي جبريل عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. واستعظم كفار قريش هذا الأمر، فلقد كانت القوافل تمضي المدد الطويلة في الذهاب إلى بيت المقدس والعودة منه، فكيف يتسنى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يمضي إلى بيت المقدس ويرجع في جزء من ليلة؟ ذلك أمر عجيب، وهو حقا عجيب، لكن العجب يتلاشى ويزول إذا علمنا أن الله عز وجل هو الذي أسرى به، وهو سبحانه على كل شيء قدير. ومن معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل مكة سألوه آية، فانشق القمر بإذن الله شقين في ليلة مبدرة، حتى رأوا جبل حراء بينهما. قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنهم. وأحاديث انشقاق القمر متواترة أجمع عليها المسلمون. ومن آياته ومعجزاته التي وهبه الله سبحانه تكثيره الطعام بإذن الله، وهذا قد وقع منه صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، فمن ذلك ما جاء عن أنس قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي ولفت بعضه علي، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد والناس معه، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. قال: بطعام؟ قلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق، يقول أنس، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به ففت، وعصرت أم سليم عكة فأدمت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ما شاء الله أن يقول، ثم قال: ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال: ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة، فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا، خرجه البخاري ومسلم. ومن آياته التي أعطاه الله إياها أنها انكسرت رجل عبد الله بن عتيك رضي الله عنه بعدما قتل أبا رافع اليهودي الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بما جرى لي، فقال: ابسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. ومن ذلك رد عين قتادة بن النعمان: فلقد أصيبت عينه في غزوة أحد حتى وقعت على خده، فردها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أحسن عينيه وأحدهما نظرا. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فيها طعام بعد صلاة الفجر، فجعل الناس يتعاقبون عليها إلى صلاة الظهر، يقوم قوم إذا شبعوا ويقعد آخرون، فقال رجل لسمرة: أما تمد بشيء؟ قال: فمن أي شيء تعجب؟ ما كانت تمد إلا من هاهنا، وأشار إلى السماء. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. ومن آياته ومعجزاته تكثيره الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة. روى جابر بن عبد الله قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه إناء فيه ماء، فتوضأ منه، ثم أقبل الناس نحوه وقالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ماء نتوضأ به ونشرب إلا ما في ركوتك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة، أي في الإناء، فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. أخرجه البخاري ومسلم. ومن ذلك تكثيره ماء الحديبية في يوم الحديبية، فقد روى البراء بن عازب قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 14,000 يوم الحديبية، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها، فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم مضمض ودعا ثم صبه فيها، ثم قال: دعوها ساعة، فأروا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه قليل من الماء، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، ولقد رأيت الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل. أخرجه البخاري في صحيحه. وعن أنس قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة، قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة، أي قطعة سحاب، فوالذي نفسي بيده ما وضع يديه حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حو علينا ولا علينا، فما يشير إلى ناحية من السحاب إلا انجابت وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال وادي قناة وسال وادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. وفي رواية قال: اللهم حو علينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال أنس: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. ومن ذلك اهتداء أم أبي هريرة رضي الله عنهما بدعوته صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعت لي في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال: فخرجت مستبشرا بدعوته صلى الله عليه وسلم، فلما صرت على الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء فاغتسلت فلبست درعها وعجلت عن خمارها وفتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فرجعت إلى رسول الله وأنا أبكي من الفرح، فحمد الله وقال خيرا، خرجه مسلم. ولقد جرى لأبي هريرة رضي الله عنه ما حدث به هو حين قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون فيه، فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليستتبعني، أي لعلي أصيب من عشائه، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليستتبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي من الجوع، ثم قال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله؟ قال: الحق. ومضى فاتبعته، فدخل واستأذنت فأذن لي، فدخلت فوجدت لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله؟ قال: الحق بأهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال، إذا أتته صدقة يبعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم فأصاب منها وأشركهم فيها. قال: فساءني ذلك. قلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ لقد كنت أرجو أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني أن أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولكن لم يكن من طاعة الله ورسوله بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا حتى استأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت، فقال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله؟ قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه للآخر فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده ونظر إلي وتبسم وقال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله؟ قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت وشربت، ثم قال: اشرب فشربت، ثم قال: اشرب فشربت، فما زال يقول: فاشرب فأشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة صلوات الله وسلامه عليه خرجه البخاري في الصحيح. ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزلنا واديا أفلح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوم الذي يصانع قائده، حتى إن الشجرة حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها ثم قال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت كذلك حتى إذا كان بالمنتصف فيما بينهما فلأم بينهما حتى جمع بينهما ثم قال: التئما علي بإذن الله، فالتأمتا عليه، فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي، فتباعدت فجلست أحدث نفسي، فحانت مني لفتة فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وإذا الشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق، وذكر الحديث. الله أكبر يا عباد الله. هكذا يكرم الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بانقياد هذه الأشجار له، بل بالشهادة له بالرسالة. روى الحاكم والترمذي عن علي رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا حجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله. وجاء أعرابي فقال: بما أعرف أنك نبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل العذق ينزل من النخلة حتى سقط، ثم قال: ارجع. فعاد فأسلم الأعرابي. وحين مر صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر رضي الله عنه بأم معبد في طريقهما للهجرة إلى المدينة، طلب منها لبنا أو لحما يشترونه، وكانت سنة جدب وقحط، فلم يجدوا عندها شيئا، فنظر إلى شاة في جانب الخيمة خلفها الجهد والضعف عن الغنم، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بهذه الشاة من لبن؟ فقالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: إن رأيت بها حلبا فاحلب. فطلب الشاة فمسح ضرعها فدرت واجترت بإذن الله، وطلب إناء يشبع الجماعة فحلب حتى ملأه، وسقى القوم حتى روم، ثم شرب آخرهم، ثم حلب فيه مرة أخرى وتركه عندها وذهبوا. فجاء زوجها أبو معبد فقال، فلما رأى اللبن قال: ما هذا يا أم معبد؟ أنى لك هذا والشاة عازب حيال ولا حلوبة بالبيت؟ فقالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك فقال: صفيه. فوصفته له فقال: هذا ما يطلبه قريش. أيها المسلمون، هذا قليل من كثير مما حفلت به كتب السنة والسيرة من دلائل نبوته ومعجزاته وآياته، وهي والله بحق تزيد المؤمن عند سماعها إيمانا، وتبرهن على مكانة هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلو منزلته، وإن رغمت أنوف الحساد ممن كفر به ورفض دعوته، فمن رفع الله ذكره لا يستطيع أحد مهما أوتي من قوة أن يضعه. وتأمل كيف أذل الله سبحانه مبغضيه، وكيف أهان مؤذيه. قال سبحانه: إن شانئك هو الأبتر، وقال: تبت يدا أبي لهب وتب. وكل من لمز رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أو بفعله أو بكتابته فهو منافق خبيث، يضع الله قدره ويعذبه في نار جهنم. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. معاشر المسلمين، ومع ما تميز به محمد بن عبد الله رسول الله وخليله صلوات الله وسلامه عليه من كريم الخصال وحميد الطباع وحسن الخلق والصدق والعفة والأمانة، ومع ما أعطاه الله من الآيات الدالة على أنه رسول الله حقا، إلا أن الأمر كما قال الله: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فوقف في طريق دعوته ومنع دعوته ثلاث طوائف: المشركون في مكة الذين حاصروا دعوته وآذوه وضيقوا عليه واتهموه بالجنون والسحر حتى أوصلوا الأذى إلى جسده الطاهر، فأذن الله له بالهجرة فهاجر إلى طيبة الطيبة وابتعد عن أذى أهل الشرك، وجاء دور أهل النفاق بالمدينة الذين يظهرون الموافقة ويبطنون العداء المستحكم، ففضحهم الله في القرآن وكشف أسرارهم وهتك أستارهم في سورة براءة والمنافقون والقتال وغير ذلك، وردهم الله خاسئين، وحمى الله رسوله والمؤمنين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الهادي النصير ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد كما وعد في كتابه، وهو الذي لا يخلف الميعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقيم وجه صاحبها للدارين حنيفا، شهادة تقيم وجه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقيم وجه صاحبها للدين حنيفا وتبرئه من الإلحاد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل المرسلين وأكرم العباد، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره أهل الشرك والعناد، نبي رفع الله له ذكره وكبت من حاده وشاقه ولعن المؤذين له في الدنيا والآخرة وجعل هوانهم بالمرصاد، صلى الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأعلاها، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الطائفة الثالثة من المعادين له صلى الله عليه وسلم والواقفين في طريق دعوته هم البغاة الحسدة والشياطين المردة، إخوان الخنازير والقردة، اليهود الذين باءوا بغضب من الله وقتلوا أنبياء الله، وهم أشد الناس عداوة لأهل الإيمان، كما قال ربنا سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فلقد كان اليهود قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يستنصرون بمجيئه على المشركين، إذا قاتلوهم يقولون: سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من العرب وليس من بني إسرائيل كفروا به حسدا من عند أنفسهم، مع أنهم كما قال الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فصفاته في التوراة واضحة، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وعن الإيمان برسله يستكبرون، ولعباده وأهل طاعته يؤذون. وهذا ما فعل اليهود، يهود الغدر والخيانة، حينما تآمروا على نبي الإسلام وهذا الدين الحق وشوهوا وكذبوا، ولكن الله لا يصلح عمل المفسدين. وللحقيقة فإن يهود الأمس سلف سيء لخلف أسوأ، فما زالوا يسعون بالفساد ويقتلون الأبرياء من الشيوخ والأطفال والنساء على أرض فلسطين المباركة، ويدنسون المسجد الأقصى ويحاولون هدمه، ويصفون نبي الإسلام ودين الإسلام بأقبح الأوصاف، ويصدرون للعالم الشر والإلحاد وأنواع المغريات والمخدرات، أذلهم الله وأخزاهم وأنزل بهم الذل والهوان. هذا، ولنعلم عباد الله أن مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مقام عظيم، وأنه ينبغي التحري فيما يقال عنه سواء في الصحافة والإعلام أو غيرها، وأن كل من لمز أو عرب أو انتقص من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ففيه شبه من اليهود. ولقد ذكر أهل العلم أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله، حكاه ابن المنذر إجماعا. وقال محمد بن سحنون رحمه الله: أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم والمتنقص له كافر، والوعيد جاء عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، ثم قال: وتحرير القول فيه أن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وحكي فيه الإجماع. وإن كان ذميا فإنه يقتل أيضا، وقد نص على ذلك الإمام أحمد. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل، وأرى أنه يقتل ولا يستتاب. انتهى. وبعد يا عباد الله، فعلينا أن نعرف ما لنبينا صلى الله عليه وسلم من المنزلة، وأن نحبه، وأن لا نغلو فيه أو نحدث في شريعته ما ليس منها، وعلينا أن نذب عن عرضه صلوات الله وسلامه عليه، ونكثر من الصلاة والسلام عليه، كما قال ربنا جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين. اللهم دمر اليهود والنصارى وسائر أعداء الإسلام يا رب العالمين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واكف المسلمين شرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وتقبلوا تحيات إخوانكم من مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع في بريدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.